بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن زيد بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من وجوه. أولا، الحديث أخرجه الشيخان من طريق الحكم عن إبراهيم، من طريق الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به، واللفظ هنا لفظ الإمام البخاري، واللفظ لفظ البخاري رحمه الله. الوجه الثاني في معانيه وغريبه قوله فرآه أنه حج عبد الرحمن بن يزيد، يقول حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى. قوله يرمي الجمرة الكبرى، المراد بها جمرة العقبة، المراد بها جمرة العقبة، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. وهذه، أعني جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، هي حد منى من الغرب، من جهة مكة، حد منى من جهة الغرب من جهة مكة، وليست من منى كما قاله أهل العلم، والتي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار عندها على الهجرة، وسميت جمرة هي وأختاها، سميت جمرة هي وأختاها. قيل إن في ذلك، أن سبب التسمية بذلك، أن الجمرة هي اسم لمجتمع الحصى لا ما سال منه، وعليه فقيل لها جمرة باعتبار اجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان، أي اجتمعوا. وقيل إن الجمار اسم للحصى لا للمكان، وعليه فالجمرة اسم للحصى، وأن الموضع سمي جمرة باسم ما جاوره وهو اجتماع الحصى. وقيل أيضا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل آدم عليه السلام، لما عرض له إبليس هناك حصبه
حصبه بجمر بين يديه فجمر، أي أسرع، أي أسرع. ولعل القولين الأولين أظهر، والله أعلم. وهنا أقول جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم به أن عبد الرحمن بن يزيد، هذا الراوي عن ابن مسعود، أن عبد الرحمن بن يزيد كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة، كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، فاستبطن الوادي حتى يحاذى بالشجرة، حتى حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: منها هنا، يعني من هذا الموقع الذي رمى منه، منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان محل نزوله وهو استبطان الوادي، وأين وكيف حاذ الشجرة، وكيف كان يفعل رضي الله تعالى عنه مع الرمي وهو التكبير مع كل حصاة، ثم حلف بالذي لا إله غيره أن هذا المقام هو الذي أنزلت على من أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوق، إن أناسا يرمونها من فوق. فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. كما مر معنا رواية البخاري من طريق عبد الواحد فيها: فاستبطن الوادي، فاستبطن الوادي. قال العلامة العيني رحمه الله في عمدة القاري: قوله فاستبطن الوادي أي دخل بطن الوادي حتى إذا حاذى الشجرة، أو حاذى بالشجرة أي قابلها، أي إيش؟ قابلها. وهذا يدل على أن هناك شجرة عند الجمرة، كانت هناك شجرة عند إيش؟ عند الجمرة. يقول: وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة، يرمون يعتلون من إيش؟ من الشجرة. قال: ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود أنه كان إذا جاور الشجرة رمى جمرة العقبة من تحت غصن من أغصانها، من تحت غصن من أغصانها. قوله اعترضها معناه أتاها من عرضها، أتاها من عرضها. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا بعضهم كان يأتيها من أسفل، وبعضهم كان يرتقي عليها من أعلى من فوق. وهنا فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله قائلا: تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين، تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء، بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، اختصاصها بيوم النحر، يعني هي الوحيدة التي ترمى يوم النحر. قال: ولا يوقف عندها، وترمى ضحا، وترمى ضحا، ومن أسفلها استحبابا، ومن أسفلها استحبابا. انتهى كلامه رحمه الله. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث الباب: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، مقام مفعل من القيام، أي المكان الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اسم للمصدر الذي هو ماذا؟ القيام. وسبق في رواية عبد الواحد عن الأعمش أن ابن مسعود حلف قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا خص ابن مسعود سورة البقرة؟ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن ابن المنير قال: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي، لأنها التي ذكر الله فيها الرمي. قال: فأشار أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد الله تعالى، مبين لمراد كتاب الله تعالى، يقصد الآيات يعني. هكذا ذكر، نقل عن ابن المنير أنه علل ذكر سورة البقرة بهذا، أن فيها آيات ماذا؟ أو ذكر آيات الرمي. يقول الحافظ معلقا على كلام ابن المنير: لم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، لم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة. وهو كذلك قال: والظاهر أنه أراد أن يقول، يعني ابن مسعود، إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية، على أن أفعال الحج ماذا؟ توقيفية. وقيل خص البقرة بذلك، يعني بذكرها، لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة. هذا ضعيف، وإن كان ما سبق هو أظهر والله أعلم، وهو القول الثاني. الوجه الثالث من فقه أحاديث الباب: ثمة مسائل لن نأتي على كل ما في مفرداته، نأتي على جملة مما يتناسب مع مقام هذا الحديث وبعض الأحكام المستنبطة منه. أولا، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف بعد حديث الباب: ممن كان يرمي من بطن الوادي، أما هو ابن مسعود استبطن الوادي، وممن كان يرمي من بطن الوادي جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد وسالم ونافع والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق نعم. ثم قال هذا يحكي عنهم أنهم كانوا يرمون من بطن إيش؟ الوادي، يرمون ويقولون به يعني. ثم قال وقال مالك يرميها من أسفلها أحب إلي. ثم علق قائلا من رمى من حيث رماها يجزي، من حيث رماها يجزي، يعني من أسفل، من أعلى، عن يمينها، عن يسارها، من أمامها، من خلفها، من حيث رماها يجزي. واستعمال ما فعل ابن مسعود أحب إلي. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ في الفتح أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل، يعني الكل متفق على الجواز، يبقى الأفضل من أسفل ومن أي جهة يكون فقط. واضح؟ المسألة الثانية أن يكون الرمي بحصى مثل الخذف، يعني نحو من الحمصة أو الحمص، الحمص هذا نحو منها. وهذا القول أن يكون بمثل حصى الخذف هو قول متفق عليه بين أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف. قال العلامة النووي رحمه الله في المجموع به قال الجمهور من السلف والخلف، منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور، وذكر جماعة. ومما يدل على هذا، مما يدل على أن المراد أن يكون الرمي بمثل هذا، يعني ليس كبيرا ولا صغيرا، نعم، ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. يقول ابن عباس هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده عليه الصلاة والسلام قال بأمثال هؤلاء، يعني ارموا بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي واللفظ له، وهو عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، وقد احتج به الحافظ ابن حزم في المحلى، وصححه ابن عبد البر في التمهيد، وقال النووي في المجموع إسناده على شرط مسلم، وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، والعلامة أحمد شاكر، والإمام عبد العزيز بن باز، والإمام الألباني رحم الله الجميع، وهو حديث صحيح. انظر، وهو يهدي الناس ويرشدهم إلى ماذا؟ إلى مثل هذا فليرموا، وإياكم والغلو، لا تبالغ ولا تغلو، من هنا يبدأ. فهنا يجب أن يحذر الإنسان، هذا الدين يؤخذ كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما جاءت نقلته عنه الصحابة وأخذه عنه أئمة الدين، غلت الخوارج فمرقوا، وهكذا كل من خالف هديه عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا حديث جابر عند مسلم طويل، وفيه يقول حتى أتى الجمرة في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يقول: مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. إذن هذا هو حجمها، لا تبالغ ولا لا إفراط ولا تفريط فيها. المسألة التي تليها وهي الثالثة: حكم رمي الجمار سواء جمرة العقبة أو الجمرات الأخريات في أيام التشريق. رمي الجمار كما مر معنا في بدء كتاب الحج أن ذكرت جملة من واجبات الحج، ومن ضمن ذلك رمي الجمار، فهو واجب من واجبات الحج. وعلى هذا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الشنقيطي وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع: من ترك الرمي جبره بدم. ومما يدل على ذلك على أن الرمي الجمار واجب ما تقدم من حديث ماذا؟ جابر، ومن حديث ابن عباس آنفي الذكر، وأيضا حديث الباب الذي مضى، حديث الباب الذي مضى معنا قبل هذا، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وفيه قال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. وجه الدلالة أنه أمره بالرمي، وهو ظاهر في اقتضائه الوجوب، في اقتضائه الوجوب. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في السير الجرار: قد صح من قبله صلى الله عليه وسلم، قد صح من قبله صلى الله عليه وسلم على الصفة الثابتة في الأحاديث المشتملة على بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رميها، يعني الجمرات، فكان رميها منسكا من مناسك الحج، لما قدمنا من أن فعله عليه الصلاة والسلام لبيان مجمل الكتاب والسنة. ومن جملة ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الثابت في الصحيح، قال: رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد، يعني بعد يوم النحر، فإذا زالت الشمس. انتهى كلامه. قال العلامة الكساني في بدائع الصنائع: إن الأمة أجمعت على وجوبه. وقال العلامة النووي رحمه الله في المجموع: رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على رمي الجمار باتفاق المسلمين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: إذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي حتى فات وقته، فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله وجب عليه دم، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. نعم، قال: هذا صح عن ابن عباس موقوفا عليه، وجاء عنه مرفوعا ولم يثبت. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أن هذا رمي الجمار من واجبات ماذا؟ الحج. عرفنا هذا. المسألة الرابعة وهي متعلقة بشروط الرمي، متعلقة بشروط الرمي. اعلم بارك الله فيك أن أهل العلم ذكروا، هو يقول هنا: فرآه يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات إلى آخره. ذكرنا صفة الجمرة وحجمها، هل هناك شروط للرمي أو ترمي كيفما اتفق؟ ثمة شروط، قلنا هو واجب، الواجبات لها شروط. أقول ذكر أهل العلم جملة من الشروط، شروط الرمي، وهي كالتالي: أول الشروط أن يكون المرمي به حصن، أن يكون المرمي به حصن يعني جمرا حصن، كما مر حجارة إيش صغيرة، بمعنى لا يصح الرمي بالطين ولا بالتراب ولا بالجواهر والمعادن كالذهب والفضة وغير ذلك، لا يصح، من رمى بذلك لم يصح منه ماذا؟ الرمي. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة وقول ابن المنذر وغيرهم من العلم، واختيار شيخنا العلامة العثيمين وغيره والعباد وغيرهم رحم الله الجميع وحفظ الحي. قال العلامة النووي رحمه الله في المجموع: أمر صلى الله عليه وسلم بالحصى، أمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالحصى. ما أمر ابن عباس أن يلتقط له، ثم قال بمثل هذا فرموا. أمر صلى الله عليه وسلم بالحصى فلا يجوز العدول عنه. والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى. مما يدل على هذا اشتراط الحصى أيضا ما تقدم معكم أيضا، وذكرته حديث جابر عندما في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يصف رمي النبي عليه الصلاة والسلام لجمرة العقبة، قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. وكذلك ما جاء عن الفضيل عن الفضل بن العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غداة جمع يعني يوم النحر: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. رواه مسلم في الصحيح. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف، فهذا لا يتناول غير الحصى، غير الحصى يعني الحصى بأنواعه، الحصى بأنواعه. إذن هذا الشرط إيش؟ الأول، تأتي بالذهب، تأتي بكذا، ما يصح، ما يصح. الثاني، الشرط الثاني أن يقصد الرمي، أن يقصد الرمي ويكون بفعله، يعني بفعله إيش؟ هو قاصد للرمي ويكون بإيش؟ بفعله هو. المعنى، معنى هذا الشرط أن يشترط أن يقصد المرمى وأن يقع الحصى فيه بفعله، وأن يقع الحصى فيه بفعله. كيف هذا؟ بمعنى لو ضرب شخص يده بعد لم يرمي، ضرب أحد إيش؟ يده فطارت وسقطت الحصى في المرمى وأصابته، لم يصح لأنه لم يقصده، إنما يعني كما يقال تجاوزته من يده من غير إيش؟ من غير قصد وإرادة، من غير قصد وإرادة. وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث أن يقع الحصى في الحوض، أن يقع الحصى في الحوض بمعنى يشترط وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، فإذا رميته وأصبت الحوض ثم سقط يعني سال لكثرته لا حرج عليك، قد أصبت. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. عند الحنفية أنه إن وقعت قريبا منه يعني من الحوض، وقعت قريبا من الحوض فإنها تعتبر منه. علل بعض فقهاء الحنفية قالوا لأن ما يقرب من المكان كان في حكمه لكونه تبعا له، كان في حكمه لكونه ماذا؟ تبعا له. إلا أن الراجح قول الجمهور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رمى إلى المرمى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لتأخذوا عني إيش؟ مناسككم. قال العلامة ابن رشد رحمه الله: أجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا. إذن القول بأن ما وقع قريب يلحق به قول بعيد لا يستند ماذا إلى دليل، إنما هو تعليل غير مقبول. والدليل الفعلي والعملي منه عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه أصحابه، نعم، وعموم قوله لتأخذوا عني مناسككم لا يسعف هذا القول. ولهذا حكى أهل العلم ماذا اتفاقهم، وبعضهم تسمح فحكى الإجماع على اعتبار أن هذا قول ضعيف. الرابع: أن يكون بسبع حصيات لكل جمرة، أن يكون بسبع حصيات لكل جمرة. هذا القول هو المذهب عند المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي والليث والحكم ابن عتيبة وحماد، وهو قول الشنقيطي العلامة الشنقيطي رحمه الله والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. ودليل هذا حديث الباب، حديث عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود رمى بسبع حصيات، وكذلك ما مضى من حديث جابر في وصفه لرمي النبي عليه الصلاة والسلام لجمرة العقبة، ولحديث البخاري في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر. وضح. وذهب بعض أهل العلم كأحمد وإسحاق وغيرهما إلى أنه لو رمى بست حصيات فلا شيء عليه، لو رمى بست حصيات. وقلنا أن القول الأول ذكرنا دليله وهو ظاهر. بماذا استدل أحمد القول هذا الثاني المروي عن الإمام أحمد وإسحاق ومن قال بقولهما؟ استدل هؤلاء بحديث سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه: رجعنا في الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، رجعنا في الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول بست، فلم يعب بعضهم على بعض، فلم يعب بعضهم على بعض. واضح؟ الراجح هو القول الأول، للأدلة التي مضت وهي ظاهرة. وأما القول بست حصيات حديث سعد، أولا حديث سعد أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وابن حزم في حجة الوداع، من طريق يحيى ابن موسى عن سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سعد الحديث. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة عن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق الفريابي، والضياء المقدسي في المختارة من طريق محمد بن يحيى العدني، كلاهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به. واضح؟ هذه طرق ماذا؟ الحديث التي وقفت عليها. هل هذا الحديث سالم من النقد؟ قال العلامة الحافظ الطحاوي رحمه الله في المشكل بعد أن ذكره أو أخرجه، قال ثم تأملنا حديث سعد فيه ذكر الست والسبع، أليس كذلك؟ قال ثم تأملنا ما روي في رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم به الجمار من الحصى من غير سعد، من غير حديث إيش؟ سعد. يعني تأملنا الأحاديث الواردة في رميه عليه الصلاة والسلام من الجمار من غير حديث سعد وابن عباس وجابر، يعني هناك غير سعد ابن عباس، وتأملنا فيما رواه ابن عباس وجابر وجماعة، وساق هذه الأحاديث كلها أسندها، كلها إيش؟ أسندها، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات بسبع حصيات. قال بعد ذلك، قال أبو جعفر فكان في هذه الآثار رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمرة من هذه الجمار الثلاث من الحصى بعدد معلوم، الكل يقول سبع سبع سبع، كما كان منه الطواف بالبيت في حجته أشواطا معلومة، وكما كان منه السعي بين الصفا والمروة أشواطا معلومة. وقال مع ذلك لتأخذوا عني مناسككم، وذكر الحديث وأسنده، ثم قال وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر، ليتبعوا آثاره ويكونوا فيما يفعلونه في حجهم متبعين ممتثلين لأفعاله عليه الصلاة والسلام، غير خارجين عنها إلى زيادة عليها ولا إلى نقصان عنها. وكما كانت الأشواط التي ذكرناها لا يصلح التجاوز لها سبعة ولا التقصير عنها في عددها، كان مثل ذلك الحصى الذي يرمى به الجمار في الحج في عددها لا يصلح التجاوز لعدها الذي رماها به ولا التقصير عنه إلى ما هو دونه، والله عز وجل نسأل التوفيق. يعني يريد أن يقول خلاصة كلامي في هذا الموطن أن دلالة حديث سعد تخالف دلالة الأحاديث ماذا؟ الأخرى التي تثبت أن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ سبع حصيات. حديث سعد يفيد أنه أقرهم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وثمة أمر آخر في الحديث لم أجده هنا في المشكل، لكن نقله عنه العلامة ابن التركماني كما سيأتي. الأمر الثاني كما هو الآن ذكرناه لكم أنه ينتقده من حيث ماذا؟ دلالته، وأنه يخالف الأحاديث الأخرى. الأمر الثاني الذي فيه ما قاله العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي، قال: قال ابن القطان: لا أعلم لمجاهد سماعا من سعد، لا أعلم لمجاهد سماعا من سعد، لأن هذا الإسناد كله يدور إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال، قال من؟ سعد، أو عن سعد. فابن القطان يقول: لا أعلم لمجاهد سماعا من سعد، يعني الحديث بينهما إيش؟ منقطع، أو كما يعبر عنه يعبر عنه البعض بأنه مرسل، يعني غير متصل. ثم قال هذا النقل الذي لم أجده في المشكل لكن هو في أحكام القرآن، قال: وقال الطحاوي في أحكام القرآن حديث منقطع، حديث إيش؟ منقطع، لا يثبت الإسناد نعم بمثله، يعني الانقطاع من فين؟ بين مجاهد وسعد. ثم قال: وذكر، يقول ابن التركماني: وذكر ابن جرير في التهذيب أنه لم يستمر العمل به، لم يستمر العمل به، يعني أن ترمي بكم؟ بست. قال: لأنه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه، لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه، فقد رواه الحجاج بن أرطأة أو ابن أرطات عنه عن مجاهد عن سعد، أن الاختلاف في رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها، يعني سبع أو ثمان، ما هو سبع أو ست. هذا أحد الرواة وهو الحجاج بن أرطات يقول: وهو أولى بالصواب، يعني رواية الحجاج، وإن كان من رواية الحجاج. لماذا؟ لموافقة ما تظاهر به أو تظاهرت به الأخبار من وجوب الرمي بسبع، ولأن سعدا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، هو الإقرار، ولأنه لو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع. انتهى كلامه عن المنقول من الحافظ ابن التركماني، فنقل عن ابن القطان ونقل عن الطحاوي ونقل عن ابن جرير أنه لم يستمر العمل فيه، وأنه قد حصل الاختلاف فيه على ابن أبي نجيح. ثم لو قلنا بالثبوت فهو يميل إلى ماذا؟ لو صح فهو منسوخ للنقد المستفيض. أقول: نص الإمام أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن مجاهدا لم يدرك سعدا، أبو حاتم قال مجاهد لم يدرك سعد، إنما يروي عن مصعب بن سعد عن أبيه، وحكم أبو زرعة برواية بأن رواية مجاهد عن سعد مرسلة، وأعل الحديث بالانقطاع العلامة العيني أيضا في عمدة القاري. واضح؟ فإذا هذا الحديث حديث لا يصح، حديث سعد لا يصح. تنبيه: في المطبوع من عمدة القاري ذكر أن النسائي أخرجه من حديث سعد بن مالك العيني، ذكر هناك أن الحديث رواه من؟ النسائي أخرجه من حديث سعد بن مالك، وصوابه سعد بن أبي وقاص. لا تقل لعله حديثين، لا، هو حديث سعد بن أبي وقاص. قد يقول قائل: ألم يرد عند أبي داود في السنن وعند النسائي في المجتبى وأحمد في المسند بإسناد صحيح أن رجلا أتى عبد الله بن عباس فقال: إني رميت بست أو سبع؟ فقال ابن عباس: ما أدري، أرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بست أو سبع؟ ألا يدفع هذا القول ويرجح القول بماذا؟ بالستة، أنه ماشي. هذا الإسناد، إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، ألا يقوي هذا دلالة أثر أحاديث من؟ سعد. الجواب، الجواب، قال ابن حزم في حجة الوداع: أما حديث سعد فليس مسندا، فليس مسندا. إذن هذا يضم إلى العلماء الذين أعلوه بالانقطاع. وأما حديث ابن عباس هذا الذي ذكرت عند أبي داود والنسائي وأحمد فإنما هو شك منه، ليس كذلك؟ قال: لا، ما أدري، ما أدري، إنما هو شك منه. وشكه، شك ابن عباس يعني، وشكه لا يقضي على يقين جابر، لأنه جابر ينص بسبع حصيات، وابن مسعود هنا بسبع إيش؟ حصيات. لا يقضي على يقين جابر، يقول: وقد وافق جابرا على أنه عليه الصلاة والسلام رماها بسبع. من وافقه في الأحاديث؟ عائشة وابن مسعود كما في حديث الباب، وابن عمر، وقد مضى حديث ابن عمر في البخاري، ثم أسند حديث عائشة، ثم قال: وقد ذكرنا هذه الأحاديث، الأحاديث كلها في حديث عائشة وابن مسعود وابن عمر في باب رمي الجمرة أو الجمرة وباب الإفاضة من كتابنا هذا، يعني من كتاب حجة الوداع. إذن لا يقضي الشك على ماذا؟ على اليقين. وقال العلامة العيني في عمدة القاري: الإمام البخاري بوب بابا قال: باب رمي الجمار بسبع حصيات. قال: ويستفاد منه أن رمي الجمرة، أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصيات، وهو قول أكثر العلماء. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أقوال أهل العلم، وذكر حديث ماذا؟ حديث سعد، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع، كما صحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس في لفظ سابق أورده، وابن عمر وغيرهم. وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند، وعن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك من ابن عباس، وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم، شك الشاك لا يقدح في شك ماذا؟ لا يقدح في جزم الجازم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة سبع حصيات، وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك الرمي جميعا، كمن ترك الرمي جميعا. وهنا أنبه، هنا إيش أنبه؟ يعني من رمى لنفرض يوم، طيب من رمى يوم النحر مثلا 6 حصيات أو 5، بقي في ذمته 2 إذا كانت 5 أو 1 إذا كانت ماذا 6، هل يجب عليه الدم هنا مباشرة بتركها؟ هذا هو التنبيه الذي أذكره الآن. هذا التنبيه نبه عليه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: الجمرات تتداخل، الجمرات تتداخل إذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق، أو ترك رمي يوم من أيام إيش؟ التشريق غير اليوم الثالث، يعني أن ترك إيش؟ 11 أو 12. قال: أو ترك جمرة واحدة، جمرة إيش؟ واحدة. إيش مراد جمرة واحدة؟ يعني 7 حصيات، مو لكل جمرة 7 حصيات؟ رمى الجمرة الأولى 7 حصيات، ورمى الثانية 7 حصيات، والثالثة تركها، يعني 14 ترك الثالثة مثلا. يقول: أو ترك جمرة واحدة، يعني 7 حصيات أو 4 حصيات أو 5 حصيات أو 3 حصيات، رمى هذه 7، هذه 7، هذه 3، هذه 4 إلى آخره، قصر. يقول رحمه الله: فإن عليه دما، لأن متداخلة، الجنس واحد، الجنس واحد. قال: ويلاحظ في مسألة الرمي، هذه النقطة المهمة التي يجب أن تتنبه لها. قال: ويلاحظ في مسألة الرمي أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت، أما ما دام الوقت موجودا فإنه يكمل، فإنه إيش؟ يكمل، انتهى. إيش معنى هذا الكلام؟ بمعنى إن كان قد رمى يوم النحر 7 حصيات ثم 6 حصيات أو 5 حصيات، ثم هذا في الضحى، ثم رجع وسأل عصرا مغربا فقيل له أعد له، أن يرجع فيعيد الرمي ولا دم عليه، واضح؟ ذهب اليوم الأول يوم النحر وقد رمى 5 حصيات أو 6 حصيات بقي في ذمته، نعم، جاء أول أيام التشريق، فإنه لا زال فواته، لا زال المراد بالوقت وقت الرمي، أيام التشريق كلها أيام رمي، كلها يدخلها، كلها المراد بالفوات فوات أيام التشريق، يوم النحر وأيام التشريق. يأتي يوم 11 أول أيام التشريق، فماذا يفعل؟ يرمي ما كان فائتا عليه من رمي جمرة العقبة، ثم يأتي فيرمي بقية الجمرات على الترتيب، على إيش؟ على الترتيب، ولا شيء عليه ولا دم عليه، واضح؟ وهكذا لو فاته في اليوم 11 فإنه ماذا يفعله في يوم 12؟ إذا خرجت أيام التشريق ولم يفعل عليه ماذا؟ عليه الدم، عليه الدم. كم لنا؟ 55. طيب نقف عند الشرط الخامس، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما نبغى نأخر الأخوة
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة
قليل دائم خير من كثير منقطع،
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.